يعني ثم يموت. كلمة يدرك قد تعطي أنه كالفار، كالفار الذي يريد أن يصل إلى مهاجره، لكن الموت لحقه فأدركه، فقد وقع أجره على الله. وقع بمعنى ثبت، ثبت أجره على الله عز وجل، والأجر هو الثواب. ولم يقل وقع أجره على الله ورسوله، مع أن الهجرة كانت إلى الله ورسوله، لأن الهجرة إلى الرسول وسيلة، والغاية هي الهجرة إلى الله عز وجل. فلهذا كان الذي يثيب على الهجرة ليس الرسول، بل هو الله سبحانه وتعالى، فقد وقع أجره على الله. وكلمة الله سبق لنا مرارا وتكرارا، ولكن لابد لا مانع من أن نريد الله يقال من أصلها الإله، كالناس أصلها الأناس، وكقولهم هذا خير من هذا، أي هذا أخير من هذا. والعرب يحذفون الهمزة أحيانا للتخفيف. والإله فعال بمعنى مفعول، فمن هو المألوه؟ المألوه الذي له القلوب تحبه وتعظمه في نفس الوقت، تحبه وتعظمه. بالمحبة يكون فعل مأمور، وبالتعظيم يكون ترك المحظور خوفا من هذا العظيم. هذا هو هذه اللفظة العظيمة، وهي الله سبحانه وتعالى. نعم، وهي الله. وكان الله غفورا رحيما، سبق الكلام على مثل هذه الجملة، وأنها تفيد ثبوت هذين اسمين الله وما تضمناه من صفة. الغفور يتضمن المغفرة، والرحيم يتضمن الرحمة، وبالجمع بينهما يحصل المطلوب والنجاة من المرهوب، لأن المغفرة للذنوب التي يتخلى عنها الإنسان بمغفرة الله، والرحمة للأعمال الصالحة التي توصل إلى رحمة الله عز وجل. في هذه الآية الكريمة من الفوائد فوائد عظيمة، منها أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من أين تؤخذ يا مازن؟ ها؟ يجي في الآن مراغما كثيرا وسعا، فقد خرج من الضيق فوجد السعة. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن فضل الله عز وجل على عبده أكثر من عمل عبده له. من أين تؤخذ الأخ اسمك يا محمد؟ خطأ. يجري في الأرض مراغما كثيرا وسعى، ثوبان، ثوبان له، المراغم والسعى. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن من أذل لطاعة الله، أذل بطاعة الله، صار عز له في النهاية. والعقيل يبين من أين يؤخذ كثيرا، لو أخذنا كثيرا واحدة ما استثنى، لا أحد يتكلم، إذا وجد سؤال خاص ما أحد يتكلم. نعم، مراغما وكثيرا هكذا. هذا الذي أذل الآن يذل هو أنوف الذين أذلوه بالأمس. ومن فوائد الآيات الكريمة الشاهد أنها تشهد لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. من أين هداية الله؟ لا، ساعة، ساعة تفريج، ساعة تفريج بعد كرب، بعد الضيق بالكرب والكرب. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من سعى في العمل الصالح ولم يدركه اضطرارا، أقول أن من سعى في الهجرة وأدركه الموت فإن أجره ثابت كاملا. الرحمن، طيب، من قوله ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. طيب وهل يقاس على ذلك بقيه الاعمال؟ بمعنى هل من خرج الى المسجد يريد الصلاه فمات في اثناء الطريق يكتب له اجر الصلاه؟ طيب يقال ان الثواب لا قياس له. انتم ستقولون نعم بناء على ايش؟ بناء على القياس. لكن يقولون ان الاعمال ان ثواب الاعمال ليس بقياس لجواز ان يكون تخصيص هذا العمل بهذا الثواب لحكمة لا نعلمها. لكن قال بعض اهل العلم ان لنا شاهدا على العموم وهي قصة الرجل الذي مات في اثناء الطريق وهو رجل قتل 99 نفسا قتلهم عمدا 99 نفسا ثم جاء الى رجل عابد يعني وكلمة عابد معناها ان العبادة خلق له فسأله قال له هل لي من توبة؟ انا قتلت 99 نفسا عمدا هل لي من توبة؟ استعظم العابد هذا لانه عابد يخشى الله يخاف عقابه استعظم هذا الشيء قال يا مالك توبة قال نكمل بك المئة فقتله وأتم به المئة. الجهل هذا العابد مسكين جاهل جهلا مركبا ثم دل على عالم فقال له إنه قتل 100 نفس عمدا فهل له من توبة؟ قال العالم ومن يحول بينك وبين التوبة؟ سبحان الله العلم كله خير من يحول بينك وبين التوبة ولكن أنت في أرض ظالم أهلها اذهب إلى القرية الفلانية ففيها الصالحون أو كلمة نحوها. فذهب الرجل تائبا إلى الله في أثناء الطريق أدركه فنزلت عليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب تريد أن تقبض روحه باعتبار سوابقه وملائكة العذاب تريد أن تقبض روحه باعتبار سوابقه وملائكة الرحمة تريد أن تقبض روحه باعتبار مآله. رجل تاب وخرج تنازعت الملائكة أيهما يقبض روحه والله تعالى أرسلهم هو الذي أرسلهم عز وجل اعتبارا بما يحصل ثم بعث الله اليه ملكا وحكم بينهم قال قيس ما بين القريتين فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها فقاسوا فوجدوا أنه أقرب إلى الأرض الصالحة شبر وقيل إنه لما حضره الموت من شدة شوقه صار يدفع بنفسه إلى الأرض الصالحة فتقدم هذا التقدم فتولت روحه ملائكة الرحمة. قالوا إذا كان هذا في من قبلنا فنحن أفضل الأمم إذا شرعنا في عمل صالح وأدركنا الموت فإنه يكتب لنا وهذا ما نرجوه من الله عز وجل. وبناء على ذلك نقول من شرع في طلب العلم يريد بذلك ما يريده المخلصون في طلب العلم من حفظ الشريعة والكفاية عنها ونفع الخلق ثم أدركه الموت فإنه يكتب له ما نوى يعني شرع لكن بشرط أن يكون شروعه شروعا حقيقيا يعني عنده اجتهاد وحرص نعم لا أن يكون المراد بذلك أن يقطع الوقت يقول ما لي شغل بدل معروف الأسواق أحضر حلقات العلم هذا ما هو طالب العلم طالب العلم الذي يفرغ نفسه تماما لطلب العلم. كيف أنت اليوم؟ أحسن اللهم من قال هنا؟ شراء الآيات اللي بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ليش؟ نعم. ما قل لك خوش الفوائد ايش؟ وش اللي تشهد؟ ها؟ ان فيها شاهد احسن، ان فيها شاهد لقول الرسول. من فوائد أيضا إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم وما تضمناه من صفة. ثم قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الخطاب في قوله إذا ضربتم للناس، للناس جميعا، و يدخل فيه بالأولى المؤمنون لأنهم هم الذين يخاطبون بالتكاليف الشرعية. وقولهم إذا ضربتم في الأرض، الضرب في الأرض هو السفر فيها، وسمي ضربا لأن الإنسان لا يخلو من أن يكون معه راحلة تحتاج إلى الضرب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه. وحمله بعض العلماء على أنه كثير الأسفار. وقوله إذا ضربتم في الأرض لم يقيده الله عز وجل بكون هذا الضرب مشروعا أو مباحا أو مكروها أو محرما. وقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، الجناح يعني الإثم. وقول أن تقصروا من الصلاة زعم بعضهم أن من هنا فائدة، وأن المعنى أن تقصروا الصلاة. وعلل هذا القول بأن صلاة السفر فرضت ركعتين، فلا يصح أن يقال إنها أنه قصر منها، بل يقال إنها قصر. ولكن هذا القول ضعيف كما سبين شاء الله لك الفوائد. وقوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا شرط للحكم الثابت بقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فالجملة إذن شرطية، وجواب الشرط الصحيح أنه لا حاجة إليه لأنه معلوم من السياق. وقال بعضهم إنه محذوف دل عليه ما سبق. وقول أن يفتنكم أي أن يصدكم عن دينكم، وذلك بكثارهم إياكم أو بأسباب أخرى يصدونكم بها عن الدين. ثم علل ذلك بقوله إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. الجملة هنا موقعها مما قبلها أنها تعليل للحكم وهو قصر الصلاة. قلنا إن الضرب في الأرض هو السفر فيها، ووجه تسمية السفر ضربا إيش؟ أن المسافر يحمل العصا معه ليضرب راحلته. طيب، وقد جاءت الآية الكريمة يعني الضرب في الأرض في عدة في آيات، منها قوله تعالى لا يستطيعون ضربا في الأرض، ومنها قوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ففي هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى انتفاء الجناح عن قصر الصلاة إذا كان الإنسان ضاربا في الأرض خائفا أن يفتنه الكفار، ويبين عز وجل أن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وقد سبق لنا الكلام على مثل هذا التعبير في كانوا لكم عدوا مبينا، وأن كان هنا يراد بها إيش؟ إثبات الحكم لا حدوث الحكم، لأنه لو أهيد بها الحدوث لكان هذا يقتضي أن عداوتهم كانت سابقة وليس الأمر هكذا. في هذه الآية من الفوائد أولا بيان تيسير الله عز وجل، بيان تيسير الله عز وجل على العباد حين يوجد السبب الذي يقتضي ذلك، وذلك بقصر الصلاة في السفر، فإن هذا لا شك تيسير على العباد. وسهلت الصلاة في السفر من وجه آخر، وهو جواز الجمع بين الصلاتين المجموعتين، وسهلت من وجه ثالث وهو جواز التيمم إذا لم يجد الماء. فإن قال قائل هذا حتى في الحضر، قلنا لكنه في السفر أيسر منه في الحضر، لأن الحضر يجب على الإنسان أن يبحث بحثا دقيقا، أما في السفر فلا يلزمه أن يحمل الماء معه إلا إذا كان ذلك يسيرا جدا، أما أن يتكلفه بنوع من الكلفة فلا يلزم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القصر ليس بواجب، لقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. هكذا استدل جمهور العلماء بهذه الآية على أن القصر ليس بواجب، لأن الله نفى الجناح عن القصر أو في القصر، فدل ذلك على أنه ليس بواجب. لكن هذا الاستدلال فيه نظر، وجه النظر أنه قد ينفى الجناح أو الحرج خوفا من توهمه، خوفا من توهمه، كما في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فهنا نفى الجناح دفعا لتوهم بعض الصحابة أن الطواف بهما محرم لأنه كان فيهما صنمان. وقال بعض أهل العلم وهم الأكثر إن القصر ليس بواجب، ولكل دليل. فلنتعرض شيء قليل من المناقشة في هذا الباب. استدل القائلون بأن القصر واجب بحديث عائشة رضي الله عنها أن الصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر على الفريضة الأولى، فقالوا إن قولها أول ما فرضت ركعتين مع قولها على الفريضة الأولى يدل على أنه لا تجوز الزيادة على الركعتين في السفر، كما أنه لا تجوز الزيادة على إيش؟ الأربع في الحضر. واستدلوا لذلك أيضا بحديث عمر صلاة السفر ركعتان، صلاة السفر ركعتان، فجزم بأن صلاة السفر ركعتين، بأن نعم فجزم بأن صلاة السفر ركعتان. وكذلك هو عن ابن عباس أنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الحضر أربع وصلاة الخوف ركعة. وأما الجمهور فأجابوا عن ذلك بأن معنى قول عائشة أقرت على الفريضة الأولى أنها لم تزل، فالمراد به نفي الزيادة لا تحريم الزيادة. ويدل لهذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما كان عثمان يتم في منى أنكروا عليه، ولكنهم تابعوه، ومتابعتهم إياه يدل على أن القصر ليس بواجب، إذ أنه لو كان واجبا ما صح أن يتابعوه، كما أن الإمام لو صلى خمسا فإنه لا يتابع ولو كان ساهيا، فكذلك إذا صلى المسافر أربعا فإننا نقول لو كان الواجب هو الركعتان نعم ما تابعوا على ذلك. وهذا دليل واضح جدا على أن القصر ليس بواجب، وهو الأقرب عندي بعد أن كنت أرجح أن القصر واجب، لكن بعد التأمل رأيت أن قول الجمهور أقرب للصواب، والله أعلم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن قصد الصلاة ثابت في كل ما يسمى ضربا في الأرض، لقوله إذا ضربتم في الأرض، وهذا مطلق لم يقيد بيومين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة، فدل ذلك على أن كل ما يسمى ضربا في الأرض فإنه تقصر فيه الصلاة. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال كل ما يسميه الناس سفرا وضربا في الأرض فإنه سفر يثبت له أحكام السفر. ودليله الإطلاق. ودليل آخر أنه ثبت في صحيح مسلم أن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسل صلى ركعتين. وقال الجمهور بل السفر هنا مطلق لكنه مقيد، قيدته السنة، وهو يومان قاصدان، وتقريبه بالفراسق 16 فرس، يعني 4 برد، والبرد جمع غريب، وسميت بذلك لأنها مسافات كانوا يقطعونها رسل البريد، فقد كانوا فيما سبق يجعلون مراحل للبرد كل 4 فراسق بريد، والفرسق 3 أميال، يعني كل 12 ميلا يكون بريد. كيف ذلك؟ يذهب الفارس من هذا المكان إلى المكان الآخر، وإذا فارس ينتظره فيسلمه ما معه من الرسائل إلى مثله، وإذا الفارس الثالث ينتظره وهل مجرا حتى يصلح إلى آخر مرة، فيقول لا بد من أن تكون هذه المسافة وما دونها، وإن سمي سفرا وإن حمل له المتاع وإن شدت له الرواحل فإنه لا يحصل فيه القصر. فيقال أين الدليل على ذلك؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حددها، بل حديث أنس الذي ذكرناه آنفا يدل على أنه يقصر في 3 أميال أو فراس. إذا قلنا الأعلى ما هو؟ الفراس ولا الأميال؟ الفرس والفرس ثلاثة أين هي من 16 فرس؟ فإذا يرجع في ذلك إلى العرف. لكن إذا اختلف العرف فحينئذ يمكن أن نلجأ للضرورة إلى التحديد ونقول بأنه إيش يحدد في الفرس، نقول ذلك عند الضرورة. أما إذا أمكن ضبط العرف فلا نعجز عنه. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله إن هذا التحديد بالفراسة غير صحيح بحسب الواقع، لأنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك أناس مساحون يقيسون الأرض حتى بالذراع، بل حتى بالشبر، بل حتى بالإصبع، بل حتى بحبة الشعير، بل حتى بشعر في البلدان، لأن الفقهاء الذي حددوا هذا حددوا إلى هذا الحد. قال 16 فرسا هي كذا وكذا وهذا كذا وكذا إلى أن وصلوا إلى شعر في البلدان. وبناء على ذلك لو كان نحن لو كان هنا أناس نازلون وبينهم وبين الآخرين شعر في الدور، ولكن الأولون أقرب إلى البلد، صار الأولون غير مسافرين، والذين بينهم وبينهم شعرة مسافر. وهذا صعب أن يحقق الإنسان هذا ويجعله حد للناس. فعلى كل حال الذي نرى أن المرجع في هذا إلى العرف وأن نطلق ما أطلقه الله. ومن المعلوم أن العرف يختلف، لو أن قوما خرجوا في رحلة تغدوا في البر ثم رجعوا فإن هذا لا يسمى سفرا ولا ضرب في البر. ولو خرجوا في هذه المسافة في رحلة لكنهم أقاموا يومين أو ثلاثة لعد ذلك سفرا، لأن الناس يتأهبون له. وإن كانت العرف الآن لا يعدون المسافة السفر حتى لو بعدت حتى لو بقيت أياما، لكن هذا لا عبرة له. السفر كل ما يحمل له المزاد ويستعد له فإنه سفر. فإن قال قائل الآن في فنادق وفي سيارات طيارات ولا يحتاج الإنسان أن يحمل متاعا، قلنا هذا لا عبرة منه، العبرة بنفس المسافة والطريق الذي إذا أراد من الإنسان استعد له. أما كون المتاع والزاد تسهل في الأماكن فهذا لا يمنع أن يكون سفرا. من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان إذا أقام في سفره في مكان فإنه لا يلزمه الإتمام بل يبقى قاصرا، لأن الله أقام إذا ضربتم في الأرض، ولم يقل ما لم تمكثوا 4 أيام أو 10 أيام أو ما أشبه ذلك. وبناء على هذا لو أن الإنسان سافر إلى بلد غير بلده وأقام فيها شهرا فهو مسافر وذلك لأن النصوص جاءت مطلقة غير مقيدة، وجاءت نصوص أخرى إيجابية تدل على عدم التقييد. وذلك فيما أولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقام عام الفتح في مكة كم 19 يوما يقصر الصلاة ولم يقل الناس أتم، وأقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة ولم يقل الناس أتم. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع وهي آخر سفرة سافرها في اليوم الرابع من ذي الحجة، ومكث فيها وهو يقصر الصلاة، ولم يقل للناس من قدم قبل اليوم الرابع فليتم، او من قدم قبل 10 أيام فليتم، او ما اشبه ذلك. فعلم من هذا انه لا حد للاقامه التي تمنع او التي تقطع حكم الصلاه. وهذا القول هو الذي اختاره الشيخ الاسلام رحمه الله ونصره بادله قويه ظاهره، ذكر ذلك في اول باب صلاه الجمعه في الفتاوى وفي مواضع كثيره من كلامه، ونصره نصرا عزيزا، وهو كثير بالنصر. لان اي انسان يقيد ب4 أيام او ب5 او باكثر واقل يقال له اين الدليل؟ لو كان هذا القيد لازما لبينه الله تعالى في القران او جاء في السنه بيانا واضحا، لان هذا مما تتوافر الدوائر على نقله ومما يحتاج الناس اليه، فكيف يترك عملا بلا بيان؟ ولهذا اختلف العلماء في هذه المساله على نحو 20 قولا او اكثر، ذكرها النووي رحمه الله في شرح المؤذن. فمنهم من قال 4 أيام صافية، يعني يحدث منها يوم الدخول ويوم الخروج، وهذا مذهب الشافعي. ومنها من قال 4 أيام ليوم الدخول والخروج، وهذا مذهب الحنابلة. ومنهم من قال 15 يوما، وهذا مذهب أبي حنيفة. ومنهم من قال 19 يوما، وهذا مذهب ابن عباس. ومنه أيضا آراء أخرى لا تحضرني الآن، لكن من أراد أن يطلع عليها فليرجع إلى شرح المهذب فإنه قد بينه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز قصر الصلاة إلا عند الخوف، بقوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وهذا ظاهر الآية. لكن جاءت السنة تبين أن هذا ليس بشرط، يعني أنه لا يشترط لجواز القصر الخوف، وذلك فيما ثبت في صحيح مسلم أن رجلا قال لعمر إن الله يقول فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن الآن آمنون، فقال عمر لقد عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، فقال هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. وهذه سنة قولية تدل على أن الخوف ليس بشر. هناك سنة فعلية تدل على أن الخوف ليس بشر، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصر في حجة الوداع وهو آمن ما في خوف إطلاق. وقال بعض العلماء إن الآية لا تدل على أن هذا الشرط قيد، إن الآية لا تدل على أن هذا القيد شرط. لماذا؟ قالوا لأن هذا القيد جاء على الغالب، وأن الناس حين نزول الآية أسفارهم مخوفة، وما جاء بناء على الغالب فإنه إيش؟ لا يكون قيدا. وهذا معروف في أصول الفقه أن القيد إذا كان بناء على الغالب فإنه لا مفهوم له، واستدلوا بقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي تخرجون بهن، فإن الربيبة لا يشترط لتحريمها على زوج أمها أن تكون في حجره، لكن هذا بناء الغالب. وبقوله تعالى ولا تكفوا فتياتكم على البغاء، إيش؟ إن أرادنا تحصنا، لأن هذا هو الغالب. فقالوا إن الآية خرجت مخرج الغالب فلا مفهوم لقيدها. سبحان الله، هؤلاء عكس الذين يقولون إنه يشترط إيش؟ الخوف. وقال بعض العلماء إن هذا القيد قيد للقصد من صلاة السفر وقصد والقصد من صلاة السفر أن يجعلها واحدة وعلى هذا فيكون المراد بقصد الخوف أن تجعل الثنائية واحدة. واستدل لذلك بأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الخوف أنه صلى بأصحابه ركعتين، كل طائفة صلت ركعة واحدة فقط وانصرف. وإذا وهذا أيضا قول في هذه الآية، فيكون المراد بقصد الصلاة هنا قصد صلاة الخوف إلى ركعة لا إلى ركعتين. وقال بعض أهل العلم وهو القول الرابع إن القصد قصران، قصد عدد وقصد صفة. فقصد العدد لا يشترط فيه الخوف، وقصد الصفة يشترط فيه الخوف. قصد الصفة في صفة الخوف مر علينا قريبا أنه يفعل فيها أشياء لو فعلت في حال الأمن لا أبطلت الصلاة، فخفف في هيئتها وكيفيتها، وهذا نوع من القصر، فهو قصر كيفية وليس قصر كمية. فهذه أقوال الناس التي تحضرني في هذه الآية. ولكن نقول إذا قالت حدان فصدقوها فإن القول ما قالت حدان. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنها صدقة صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ما بقي أحد الكلام. فنقول إن الله تعالى شرط ذلك في أول أمر ثم سهل على عباده وتصدق عليهم ونفى ورفع هذا الشرط إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخوف له أثر في تغيير الأحكام، لقوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وهذا أمر معلوم. حتى أن الله قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. حتى وأنت راجل تمشي أو راكب لك أن تصلي، حتى وأنت تمشي وأنت راكب ما دام الخوف محققا. ثم إن الوضوء أو الغسل من الجنابة إذا خاف الإنسان على نفسه يتيمم. فالخوف له تأثير في تغيير الأحكام الشرعية. حتى أن العلماء قالوا لو صلى خلف الجدار وعدوه يرقبه فإن قام رآه العدو، وإن صلى قائدا لم يره فإنه يصلي قائدا. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة حرص الكفار على فتن المؤمنين حتى في العبادات، لقوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ومن فوائد الآية الكريمة أن جميع الكفار أعداء لنا، لقوله إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ومن فوائدها أن عداوة الكفار لنا بينة ظاهرة، لأن مبين هنا بمعنى بين واضح. فإن قال قائل كيف كانت بينة وقد اغتر بهم بعض الناس وظنوا أنهم أولياء وليسوا بأعداء؟ قلنا إن الأعشى يعنيه ضوء النهار، أليس كذلك؟ والأعمى لا يرى الشمس. فهؤلاء الذين يظنون أن الكفار ليسوا بأعداء لنا لا شك أنهم قد عماهم الله عز وجل، إما لمصالح دنيوية أو لغير ذلك، وإلا فمن تأمل أحوال الكفار وجد أنهم أعداء، أنهم أعداء لنا، وأنهم يغزوننا بالسلاح ويغزوننا بالسلم، يغزوننا بالحرب وبالسلم. يعني لا تظن أن غزو الكفار لنا بالحرب، لا، بل بالحرب وبالسلم. فإنهم إذا سالمونا أوقدوا علينا من أخلاقهم السافلة وعقائدهم المنحرفة ما يفسد المسلمين. ثم إنهم إذا سالمونا فإن منتوجاتهم وصنائعهم تستهلك عندنا ويتوفر لهم اقتصادنا، فهم يسلبوننا أموالنا ويسلبوننا أخلاقنا وربما يسلبون عقائدنا، نعم، ويردون إلينا إيش؟ أخلاقهم وأفكارهم. وبهذا نعرف أن الكافر عدو في الحرب وفي السلم، لأن الله تعالى لم يقيد ذلك في حال الحرب. إن الكافرين كانوا لكم عدو مبين. ومن فوائد الآية التحذير من الاغترار بما يفيه الكافر من الموالاة. وجهه أن العالم بما في الصدور والعالم بكل حال أخبرنا بأنه أي الكافرين كانوا لنا عدوا مبينا، ولا أحد أعلم من الله بعباد الله.
نعم.
هل هذا يجب أن يتعارض مع بعض؟ لا، يتعارض، لأن التخصيص جاء في كل النصوص. فبعض أهل الكتاب آمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. إيش؟ لا، لأن المساهمة الكفار عند الحاجة بشرط الحذر لا بأس به. فقد سالم النبي صلى الله عليه وسلم قريش، وصالح اليهود أيضا أول ما قدم المدينة. أحمد، أبدا، ما صحيح، هذه دعوة غير صحيحة. كل المفسرين إذا غاربوا الغرب قالوا إذا سرقوا. إذا علم فحين يكون حكم إسلام، لكن إذا لم يعلم وأن أصل بقاءه وعدم تغييره فهو يكون مقيم قام مطلقا. نعم طيب طيب انت دائما ما شاء الله يقرأ كمؤذن احتفظ نفسك.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة.